يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف أنبيائه ورسله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم على ضيفنا، ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة يقول فيها باعثها: هل يأثم كل من يتحدث مع أصحاب فكر لا يوافق مبادئ الدين أو يسلم عليهم أو يستقبلهم، علما أنه لا يقبل هذا الفكر لكنهم معه في مجتمعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الشخص بطبيعته اجتماعي، ولكن هذا الاجتماع الذي سينضم إليه لا بد له من التفكير في الأفراد الذين سيجتمع معهم، وتفكيره هذا يتركز على البنية التي يتصف بها هو، والبنية التي يتصف بها هؤلاء الأشخاص الذين يجتمع معهم. فإذا كانت البنية واحدة من حيث الأصل ومن حيث الكم ومن حيث الكيف، وكانت هذا الأصل والكم والكيف كان من الأمور الشرعية، فإن هذا الاجتماع سيثمر، لأن هذه الأمور التي ذكرتها هي عبارة عن أسباب، ومسبباتها هي النتائج التي تحصل بينهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. والجليس السوء إما أن تجد منه ونافخ الكير، ونافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثيابك. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. أما إذا كان هناك تفاوت من حيث الأصل أو من حيث الكم أو من حيث الكيف، وكان الشخص في درجة أعلى ويستطيع أن يؤثر على الآخرين وأن يبين لهم أن الطريق الذي يسلكونه من حيث الأصل أنه طريق ليس بشرعي، بمعنى أن اقترانه بهم هو من أجل تصحيح الأوضاع التي هم يسيرون عليها، وهي أوضاع ليست بشرعية. فهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الشخص يستطيع التغيير باللسان. أما إذا كان الاجتماع سيؤثر على الشخص سلبا، بمعنى أن المقابل له سيعامله معاملة ويتكلم معه كلاما ولا يستطيع أن يقابل ذلك، بل يكون مستسلما، وتكون هذه المعاملة وهذا الكلام من الأسباب التي ليست بمشروعة، فإنها ستؤثر على هذا الشخص من ناحية إذا قبلها فإنه ستتحول حالته الطيبة إلى حالة سيئة، وبالتالي يعني يدخل مع هؤلاء في سلكهم ويكون فردا من أفرادهم، وقد يسلطونه وقد يوجهونه إلى الأغراض التي يريدونها من جهة نشر الفكر الذي يتصفون به. وعلى كل حال، فلا بد أن يكون الشخص على بينة من الشخص الذي يريد أن يرتبط به، فإن رأى أن له مصلحة راجحة ودفع مفسدة فإنه يقترن به، وإن رأى أنه لا مصلحة منه من جهة وأنه ستأتي منه مفاسد، فمن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من اليمن، حجة، باعثها مستمع رمز لاسمه بالحروف ألف عين، يقول: نسمع من يقول يا أبي يا أمي فينهوننا عن ذلك، يقولون هذا حرام وشرك، لا تقل يا أبي ويا أمي، قل يا ربي فقط، لأن النداء لا يكون إلا لله، فهل هذا صحيح؟
الجواب: في قصة إبراهيم ذكر الله عنه في دعوته له يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهذا جاء مقررا في القرآن، فاستعمال هذا لنداء الشخص من أجل العلم، من أجل إعلامه بالشخص المنادي، أو أنه يريد حاجة من المنادى من حوائج الدنيا يقضيها له، أو أنه يريد أن يأتي إليه، أو ما إلى ذلك من هذا النوع، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يدعو أباه كما يدعو الله لجلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله، أو وكذلك أمه، فلا شك أن هذا شرك أكبر. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يسأل عن لفظة أمانة، يقول أحيانا نقول للشخص أمانة عليك بدون قصد، فهل هذا حرام؟
الجواب: إذا قال الإنسان هذا الشخص بمعنى أنه ائتمنه على الكلام الذي قاله، لأنه قد يقع بين الشخصين كلام من الأمور أو من الكلام السري ويستكتمه في ذلك، يعني كأنه يقول له: هذا الأمر الذي اطلعت عليه هو أمانة معك، فلا يجوز لك أن تخون هذه الأمانة. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإفشاء السر الذي اؤتمن عليه الإنسان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها أنه إذا اؤتمن خان. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: مؤذن في قريتنا عند إقامة الصلاة يقول: قانتي الصلاة، قانتي الصلاة، هذا هكذا كتب، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: هذا الكلام الذي يقوله ليس له يعني دليل شرعي يدل على أنه من الألفاظ المستعملة لا في الأذان ولا في الانتقالات من الصلاة. أما إذا كان يصف أشخاصا بأنهم من القانتين في صلاتهم، بمعنى أنهم يطيلون القيام، يطيلون الركوع، يطيلون الاعتدال بعد الركوع، فالله تعالى يقول: قوموا لله قانتين. فالقنوت هو دوام الطاعة. فإذا كان يصف أشخاصا بهذه الصفة فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أرشدونا لمن يتعاطى القات والدخان والشيشة ونحو ذلك بأن هذا الأمر خطير، وقد انتشر عندنا كما تذكر أو يذكر السائل، يقول: لعلكم توجهون نصيحة لهم في هذه الأمور.
الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الأصل في المنافع الإباحة، وأن الأصل في المضار هو التحريم. وبناء على ذلك، فإن الشخص عندما يريد أن يتعاطى شيئا فعليه أن ينظر إلى هذا الشيء: هل هو من الأمور النافعة أم أنه من الأمور الضارة؟ فإذا كان من الأمور النافعة أقدم عليه، وإذا أشكل عليه شيء يسأل، وإذا كان من الأمور الضارة وجب عليه أن يجتنبه. لكن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يعرف تربيته لنفسه، لأن الإنسان في هذه الحياة يسير عمره وتصرفاته مع سير الليل والنهار، ويرتبط بأشخاص في بيته أو في مكتبه أو في مدرسته أو في المجتمع، وقد تكون هذه المواضع فيها استعمال أشخاص لأمور محرمة، وعندئذ لابد أن يتنبه الشخص للشيء الذي يريد أن يقدم عليه ابتداء منه، أو يريد أن يقلد غيره، يحاكي غيره لأنه رآه يستعمل هذا الشيء. فلا بد أن ينظر في هذا الأمر: هل هو نافع أو ضار؟ فإن كان الأمر نافعا أقدم عليه، وإن كان الأمر ضارا وجب عليه أن يبتعد عنه. وهكذا بالنظر إلى الراعي، سواء كان الراعي راعي أسرة أو راعي قطاع من السلطة على قسم من بني آدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا رأى فردا من أفراد رعيته رآه خارجا عن استعمال الأمور النافعة واتجه إلى استعمال الأمور الضارة، وجب عليه أن يمنعه من ذلك، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة، وقد قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا استرعى الله الشخص على أشخاص ويستطيع أن يمنعهم من الأمور المحرمة فلم يمنعهم، فإن عليه من الإثم مثل ما عليهم، كما أنه لو وجههم فإن له من الأجر مثل ما لهم من الأجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من الرياض، ابني عمره 8 سنوات، يؤدي جميع الصلوات عدا صلاة الفجر، هل علي إثم إذا لم أوقظه في البيت، علما أنني أوقظه للمدرسة فقط؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فإذا بلغ 7 فإنه يؤمر، وإذا بلغ 10 فإنه يضرب الضرب الذي يناسب وضعه حينما يتخلف، حينما يترك الصلاة. وإذا بلغ سن التكليف فإنه يجب أمره بالصلاة من جهة، وتجب معاقبته إذا ترك الصلاة عمدا. أما بالنظر إلى هذه الأم فهي متعمدة في عدم إيقاظه، متعمدة في عدم إيقاظه للصلاة، ومهتمة في إيقاظه للمدرسة، فكيف تفرق بين أمر الدين وبين أمر الدين الذي هو الصلاة وبين أمر المدرسة؟ وقد يعتاد هذا الولد على ممر السنين المقبلة أنه ينام عن صلاة الفجر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. تسأل عن الوسائل المفيدة لتربية الأبناء وتنشئتهم على الدين، خصوصا مع هذه الهجمة التي تمر بالمسلمين في العقائد والأفكار؟
الجواب: الشخص يكون قدوة لمن تحت يده، يكون قدوة في علمه، ويكون قدوة في عمله، ويكون قدوة في تعليمه وفي دعوته، وقدوة في الصبر على الأذى الذي يأتيه من المتعلم ومن المدعو. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله سائل قال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: تحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص حينما يعتني بتربية أبنائه وبناته، سواء كان المربي رجلا أو كانت المربية امرأة، لا بد أن يكون على منهج سوي كما ذكرته سابقا. وقد قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعندما يكون المعلم أو الداعي أعماله تخالف أقواله، فإنه لن يقبل منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائلة بعثت بسؤال تقول: نحن مجموعة من النساء من الأقارب نجتمع في استراحات العائلة، وتمر الساعات في أحاديث لا فائدة فيها، ربما يكون فيها محرم من غيبة ونحو ذلك، وعندما حاولت أن أضع درسنا وكلمة رفضوا وقالوا: نحن نخرج من أجل الأنس، هل من طريقة مناسبة لشغل وقتهن بالمفيد دون أن يكون هذا متعمدا من خلال كلمات ونحو ذلك؟
الجواب: المجالس التي يجلسها الرجال أو المجالس التي تجلس فيها النساء، وبخاصة إذا كان في وقت راحة، هذه المجالس هي ستشغل في الكلام، وكل واحد معه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات. فعندما يعمل حسنة من القول أو من الفعل أو من الاعتقاد أو ما إلى ذلك أو من المال، فإن كاتب الحسنات يكتبها، وإذا عمل سيئة استأذن كاتب السيئات كاتب الحسنات هل يكتبها، فيمنعه من كتابتها، يقول له: لعله يتوب، لعله يستغفر. ثم يستأذنه ثانية فيقول: لعله يتوب، لعله يستغفر. فإذا لم يتوب ولم يستغفر استأذنه ثالثة فقال له: هل أكتبها؟ فقال: أكتبها، أراحنا الله منه. فكون العبد مثلا يقدم إلى الله كل يوم، لأن هذه الأعمال التي تكتبها الملائكة، هذه الله سبحانه وتعالى يعرض إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وينظر في هذه الأعمال تعرض عليه يوم الاثنين والخميس. فكون للإنسان تعرض صحائفه على الله وهي مشرقة بما يرضي الله جل وعلا، لا شك أن هذا هو المتعين، بدلا من أن تعرض هذه الصحائف وهي مظلمة من كثرة المعاصي. ولا يستقل الإنسان الشيء الذي يقوله أو يفعله، يقول: هذه معصية بسيطة أو ما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو جل وعلا هو الذي يميز الحق من الباطل، ولا يمكن أن يعترض عليه أحد. وعلى كل حال، لا بد أن يتنبه الإنسان كيف يمضي أوقاته، وما هي الأمور التي يزاولها، وهل هي مرضية لله جل وعلا أو أنها مسخطة له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة: هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة أن يجمع معها العصر لأنه سيغادر المكان مباشرة؟
الجواب: المسافر إذا صلى صلاة الجمعة مقتديا بالإمام الذي يصلي بالناس الجمعة فإنه لا يجوز له أن يجمع العصر معها، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المدينة يوم الجمعة يعني لصلاة الجمعة، ونزل مطر يسوغ الجمع بين العصر والظهر، ولكن صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين العصر وبين الجمعة. أما إذا صلى الشخص صلاة الجمعة صلاها ركعتين منفردا أو مع جماعة مسافرين مثلا صلاها ركعتين ظهرا، فإنه لا مانع من أن يجمع معها العصر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545. بإمكانكم أن تبعثوا بالأسئلة على رقم الفاكس 00-9661-442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف أنبيائه ورسله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم على ضيفنا، ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة يقول فيها باعثها: هل يأثم كل من يتحدث مع أصحاب فكر لا يوافق مبادئ الدين أو يسلم عليهم أو يستقبلهم، علما أنه لا يقبل هذا الفكر لكنهم معه في مجتمعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الشخص بطبيعته اجتماعي، ولكن هذا الاجتماع الذي سينضم إليه لا بد له من التفكير في الأفراد الذين سيجتمع معهم، وتفكيره هذا يتركز على البنية التي يتصف بها هو، والبنية التي يتصف بها هؤلاء الأشخاص الذين يجتمع معهم. فإذا كانت البنية واحدة من حيث الأصل ومن حيث الكم ومن حيث الكيف، وكانت هذا الأصل والكم والكيف كان من الأمور الشرعية، فإن هذا الاجتماع سيثمر، لأن هذه الأمور التي ذكرتها هي عبارة عن أسباب، ومسبباتها هي النتائج التي تحصل بينهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وإما أن تشتري منه، والجليس السوء ما أن تجد منه ونافخ الكير، ونافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة وإما أن يحرق ثيابك. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. أما إذا كان هناك تفاوت من حيث الأصل أو من حيث الكم أو من حيث الكيف، وكان الشخص في درجة أعلى ويستطيع أن يؤثر على الآخرين وأن يبين لهم أن الطريق الذي يسلكونه من حيث الأصل أنه طريق ليس بشرعي، بمعنى أن اقترانه بهم هو من أجل تصحيح الأوضاع التي هم يسيرون عليها، وهي أوضاع ليست بشرعية. فهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الشخص يستطيع التغيير باللسان. أما إذا كان الاجتماع سيؤثر على الشخص سلبا، بمعنى أن المقابل له سيعامله معاملة ويتكلم معه كلاما ولا يستطيع أن يقابل ذلك، بل يكون مستسلما، وتكون هذه المعاملة وهذا الكلام من الأسباب التي ليست بمشروعة، فإنها ستؤثر على هذا الشخص من ناحية إذا قبلها فإنه ستتحول حالته الطيبة إلى حالة سيئة، وبالتالي يعني يدخل مع هؤلاء في سلكهم ويكون فردا من أفرادهم، وقد يسلطونه وقد يوجهونه إلى الأغراض التي يريدونها من جهة نشر الفكر الذي يتصفون به. وعلى كل حال فلا بد أن يكون الشخص على بينة من الشخص الذي يريد أن يرتبط به، فإن رأى أن له مصلحة راجحة ودفع مفسدة فإنه يقترن به، وإن رأى أنه لا مصلحة منه من جهة وأنه ستأتي منه مفاسد. فمن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من اليمن، حجة، باعثها مستمع رمز لاسمه بالحروف ألف عين، يقول: نسمع من يقول يا أبي يا أمي فينهوننا عن ذلك، يقولون هذا حرام وشرك، لا تقل يا أبي ويا أمي، قل يا ربي فقط، لأن النداء لا يكون إلا لله، فهل هذا صحيح؟
الجواب: في قصة إبراهيم ذكر الله عنه في دعوته له يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهذا جاء مقررا في القرآن، فاستعمال هذا لنداء الشخص من أجل العلم، من أجل إعلامه بالشخص المنادي، أو أنه يريد حاجة من المنادى من حوائج الدنيا يقضيها له، أو أنه يريد أن يأتي إليه، أو ما إلى ذلك من يعني من هذا النوع، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يدعو أباه كما يدعو الله لجلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله، أو وكذلك أمه، فلا شك أن هذا شرك أكبر، وبالله التوفيق.
أسأل الله عليكم. يسأل عن لفظة أمانة، يقول أحيانا نقول للشخص أمانة عليك بدون قصد، فهل هذا حرام؟
الجواب: إذا قال الإنسان هذا الشخص بمعنى أنه ائتمنه على الكلام الذي قاله، لأنه قد يقع بين الشخصين كلام من الأمور أو من الكلام السري ويستكتمه في ذلك، يعني كأنه يقول له هذا الأمر الذي اطلعت عليه هو أمانة معك، فلا يجوز لك أن تخون هذه الأمانة، والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإفشاء السر الذي اؤتمن عليه الإنسان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها أنه إذا اؤتمن خان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: مؤذن في قريتنا عند إقامة الصلاة يقول قانتي الصلاة قانتي الصلاة، هذا هكذا كتب، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: هذا الكلام الذي يقوله ليس له يعني دليل شرعي يدل على أنه من الألفاظ المستعملة لا في الأذان ولا في الانتقالات من الصلاة. أما إذا كان يصف أشخاصا بأنهم من القانتين في صلاتهم، بمعنى أنهم يطيلون القيام، يطيلون الركوع، يطيلون الاعتدال بعد الركوع، فالله تعالى يقول: قوموا لله قانتين. فالقنوت هو دوام الطاعة، فإذا كان يصف أشخاصا بهذه الصفة فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أسأل الله عليكم. أرشدونا لمن يتعاطى القات والدخان والشيشة ونحو ذلك بأن هذا الأمر خطير، وقد انتشر عندنا كما تذكر أو يذكر السائل، يقول لعلكم توجهون نصيحة لهم في هذه الأمور.
الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الأصل في المنافع الإباحة، وأن الأصل في المضار هو التحريم، وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يريد أن يتعاطى شيئا فعليه أن ينظر إلى هذا الشيء، هل هو من الأمور النافعة أم أنه من الأمور الضارة؟ فإذا كان من الأمور النافعة أقدم عليه، وإذا أشكل عليه شيء يسأل، وإذا كان من الأمور الضارة وجب عليه أن يجتنبه. لكن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يعرف تربيته لنفسه، لأن الإنسان في هذه الحياة يسير عمره وتصرفاته مع سير الليل والنهار، ويرتبط بأشخاص في بيته أو في مكتبه أو في مدرسته أو في المجتمع، وقد تكون هذه المواضع فيها استعمال أشخاص لأمور محرمة، وعندئذ لابد أن يتنبه الشخص للشيء الذي يريد أن يقدم عليه ابتداء منه، أو يريد أن يقلد غيره، يحاكي غيره لأنه رآه يستعمل هذا الشيء، فلا بد أن ينظر في هذا الأمر هل هو نافع أو ضار. فإن كان الأمر نافعا أقدم عليه، وإن كان الأمر ضارا وجب عليه أن يبتعد عنه. وهكذا بالنظر إلى الراعي، سواء كان الراعي راعي أسرة أو راعي قطاع من السلطة على قسم من بني آدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا رأى فردا من أفراد رعيته رآه خارجا عن استعمال الأمور النافعة واتجه إلى استعمال الأمور الضارة، وجب عليه أن يمنعه من ذلك، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة، وقد قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا استرعى الله الشخص على أشخاص ويستطيع أن يمنعهم من الأمور المحرمة فلم يمنعهم، فإن عليه من الإثم مثل ما عليهم، كما أنه لو وجههم فإن له من الأجر مثل ما لهم من الأجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من الرياض، ابني عمره 8 سنوات، يؤدي جميع الصلوات عدا صلاة الفجر، هل علي إثم إذا لم أوقظه في البيت، علما أنني أوقظه للمدرسة فقط؟
الجواب، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ 7 فإنه يؤمر، وإذا بلغ 10 فإنه يضرب الضرب الذي يناسب وضعه حينما يتخلف، حينما يترك الصلاة. وإذا بلغ سن التكليف فإنه يجب أمره بالصلاة من جهة، وتجب معاقبته إذا ترك الصلاة عمدا. أما بالنظر إلى هذه الأم فهي متعمدة في عدم إيقاظه، متعمدة في عدم إيقاظه للصلاة، ومهتمة في إيقاظه للمدرسة، فكيف تفرق بين أمر الدين وبين أمر الدين الذي هو الصلاة وبين أمر المدرسة؟ وقد يعتاد هذا الولد على ممر السنين المقبلة أنه ينام عن صلاة الفجر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. تسأل عن الوسائل المفيدة لتربية الأبناء وتنشئتهم على الدين، خصوصا مع هذه الهجمة التي تمر بالمسلمين في العقائد والأفكار.
الجواب، الشخص يكون قدوة لمن تحت يده، يكون قدوة في علمه، ويكون قدوة في عمله، ويكون قدوة في تعليمه وفي دعوته، وقدوة في الصبر على الأذى الذي يأتيه من المتعلم ومن المدعو. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله سائل قال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: تحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص حينما يعتني بتربية أبنائه وبناته، سواء كان المربي رجلا أو كانت المربية امرأة، لا بد أن يكون على منهج سوي كما ذكرته سابقا. وقد قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعندما يكون المعلم أو الداعي أعماله تخالف أقواله فإنه لن يقبل منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائلة بعثت بسؤال تقول: نحن مجموعة من النساء من الأقارب نجتمع في استراحات العائلة، وتمر الساعات في أحاديث لا فائدة فيها، ربما يكون فيها محرم من غيبة ونحو ذلك، وعندما حاولت أن أضع درسنا وكلمة رفضوا وقالوا: نحن نخرج من أجل الأنس، هل من طريقة مناسبة لشغل وقتهن بالمفيد دون أن يكون هذا متعمدا من خلال كلمات ونحو ذلك؟
الجواب، المجالس التي يجلسها الرجال أو المجالس التي تجلس فيها النساء وبخاصة إذا كان في وقت راحة. هذه المجالس هي ستشغل في الكلام، وكل واحد معه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات. فعندما يعمل حسنة من القول أو من الفعل أو من الاعتقاد أو ما إلى ذلك أو من المال، فإن كاتب الحسنات يكتبها، وإذا عمل سيئة استأذن كاتب السيئات كاتب الحسنات هل يكتبها، فيمنعه من كتابتها، يقول له لعله يتوب لعله يستغفر، ثم يستأذنه ثانية فيقول لعله يتوب لعله يستغفر، فإذا لم يتب ولم يستغفر استأذنه ثالثة فقال له هل أكتبها، فقال أكتبها أراحنا الله منه. فكون العبد مثلا يقدم إلى الله كل يوم، لأن هذه الأعمال التي تكتبها الملائكة هذه الله سبحانه وتعالى يعرض إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وينظر في هذه الأعمال تعرض عليه يوم الاثنين والخميس. فكون للإنسان تعرض صحائفه على الله وهي مشرقة بما يرضي الله جل وعلا، لا شك أن هذا هو المتعين، بدلا من أن تعرض هذه الصحائف وهي مظلمة من كثرة المعاصي. ولا يستقل الإنسان الشيء الذي يقوله أو يفعله، يقول هذه معصية بسيطة أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو جل وعلا هو الذي يميز الحق من الباطل، ولا يمكن أن يعترض عليه أحد. وعلى كل حال لا بد أن يتنبه الإنسان كيف يمضي أوقاته، وما هي الأمور التي يزاولها، وهل هي مرضية لله جل وعلا أو أنها مسخطة له. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة: هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة أن يجمع معها العصر لأنه سيغادر المكان مباشرة؟
الجواب: المسافر إذا صلى صلاة الجمعة مقتديا بالإمام الذي يصلي بالناس الجمعة، فإنه لا يجوز له أن يجمع العصر معها، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المدينة يوم الجمعة، يعني لصلاة الجمعة، ونزل مطر يسوغ الجمع بين العصر والجمعة والظهر، ولكن صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين العصر وبين الجمعة. أما إذا صلى الشخص صلاة الجمعة صلاها ركعتين منفردا أو مع جماعة مسافرين مثلا، صلاها ركعتين ظهرا، فإنه لا مانع من أن يجمع معها العصر. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545. بإمكانكم أن تبعثوا بالأسئلة على رقم الفاكس 00961442554543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.